بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. اليوم مما يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة ضلالة، يستفاد من هذه الكلمات عدة فوائد. الفائدة الأولى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن الأصول التي هي تعتبر من أصول الدين ترك البدع، فهذا من أصول أهل السنة ومن منهج أهل السنة ومن عقيدة أهل السنة ومن طريقة أهل السنة ومما اتصف به أهل السنة أن يتركوا البدع. هذه عقيدة أهل السنة وهذه صفاتهم، أن يتركوا البدع ظاهرا وباطنا. فليس من منهج أهل السنة فعل البدع، وليس من طريقة أهل السنة أن يعملوا بدعة، وليس من طريقة أهل السنة ومنهجهم أنهم يواقعوا البدع، بل هم في شق والبدع في شق، لأن البدع ليست من الدين. أيضا مما يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع كل بدعة ضلالة، وجوب ترك البدع لقول الإمام أحمد وترك البدع، فهذا مما يدل على وجوب ترك البدع. أيضا مما يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة ضلالة، أنه ليس في الدين بدعة حسنة لقوله وكل بدعة ضلالة. مما يستفاد من هذا القول وترك البدع وكل بدعة ضلالة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن هذا التقسيم الذي ذكره بعض أهل العلم، تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة يعني مستقبحة أو مذمومة، هذا التقسيم لا يراه الإمام أحمد لقوله وكل بدعة ضلالة. مما يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك البدع وكل بدعة ضلالة أن سلامة عقيدة الشخص ومنهجه وسلوكه أن يترك البدع. فإذا أردت أن تكون سليما في منهجك، سليما في طريقتك، سليما في سلوكك، فإن عليك ترك البدع. يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك البدع وكل بدعة ضلالة أن البدع طريق إلى الضلال، أن البدع طريق إلى الضلال، طريق إلى الانحراف، طريق إلى الغواية، طريق إلى الهاوية. قال الإمام أحمد: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. ويستفاد من هذا القول وترك البدع وكل بدعة ضلالة أن صغير البدعة يؤدي إلى الضلال، صغير البدعة يؤدي إلى الضلال. قال الإمام أحمد: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. فلو كانت بدعة صغيرة فمآلها إلى ضلال صاحبها، وكما قال الإمام البربهاري رحمه الله: وصغار البدع تؤول إلى كبارها وإلى الضلال وإلى الانحراف، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك الخصومات. الخصومة هي جمع خصومات، وهي في قول الإمام أحمد وترك الخصومات، فالخصومات هي جمع خصومة، والخصومة هي الجدال والاختلاف بالقول، وهي المنازعة في الحق لإبطاله، منازعة في الحق لإبطاله، مأخوذة الخصومة من تعلق الرجل بخصم أخيه، بخصم أخيه، والمراد بخصم أخيه أي بجانبه، فيأخذ بخصمه أي بجانبه حتى ربما آل الأمر إلى أن يقتله، إلى أن يقتله. فهذه الخصومة، الخصومة هي المنازعة في الحق، هي الجدال بالباطل لدحض الحق. فإذا كانت بهذا المعنى فهي مذمومة، يخاصم في الحق بالباطل، يخاصم ليدفع الحق، فهذه مذمومة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعض أهل التفسير قوله: ألم تر إلى الذي حاج، المحاجة هنا في الغالب تطلق على المخاصمة في الباطل أو بالباطل، المخاصمة بالباطل. نعم، فهذا الكافر خاصم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه، قال أنا أحيي وأميت، هذا مخاصمة، ليس هذا من شأنه أن ينازع في هذا الباب. فالإحياء والإماتة بيد الله سبحانه، بيده سبحانه وتعالى، ليس بيد المخلوق. فهذا الكافر خاصم وحاج وجادل ونازع في أمر ليس من شأنه، وهكذا من مخاصمته بالباطل قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما استطاع. فهذا خاصم بالباطل هذا الكافر. نعم، فالمخاصمة التي يجدال بالباطل، المنازعة بالباطل، هذه مذمومة، مذمومة. قال الله عز وجل إخبار عن حال أهل النار: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، إلى ما أخبر الله عز وجل عن محاجتهم هذا أنها مخاصمة فيما بينهم، وأن بعضهم كان يتبع بعض بالباطل، وأنهم دفعوا الحق بمخاصمتهم بالباطل. قال الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. تبين لهم أنهم كانوا يخاصمون الحق ويخاصمون دعوة الرسل وما جاءت به الرسل، فحينئذ تبين لهم أنهم كانوا يخاصمون على باطل. نعم، وأما المخاصمة من أجل إيضاح الحق، من أجل توضيحه، من أجل إيراد الخير، من أجل أن يتوصل إلى الخير، فهذه المخاصمة محمودة. قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أن قومه قالوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي خاصمتنا في إيراد الخير علينا وفي بيانه وإيضاحه، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعم فهذه مجادلة محمودة. نعم مجادلة محمودة. ويجادلنا في قوم لوط إخبار عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك الخصومات، الخصومات التي أمر الله عز وجل بتركها هي التي ينازع فيها صاحبها الحق ليبطله ولأن يكون عدم قبول له، فهذه الخصومة مذمومة، ذمها الله ونهى عنها. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام أي شديد العداوة، شديد الجدال، ليبطل الحق، نعم، وليفسده وألا يكون قابلا له. هذا هو ألد الخصام. قال الألوسي رحمه الله: وفي هذه الآية إشارة إلى النهي، أو أن المخاصمة مذمومة، مذمومة. نعم، فالخصام في الحق يعتبر مذموما، يعتبر مذموما لهذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم مبينا حال أهل الكتاب وأنهم يخاصمون في الحق ليبطلوه، قال الله سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي ليخاصموكم به. نعم، فهذا من فعل أهل الكتاب المخاصمة في الحق لإبطاله. نعم، ومن الأدلة على تحريم المخاصمة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله وترك الخصومات، من الأدلة على هذه المسألة أن الله عز وجل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الكتاب يجادلون بالباطل. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل أن يكون على علم، فإن أهل الكتاب يجادلون بالباطل، يجادلون بالباطل. قال له صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، عندهم كتاب ومع هذا هم ما اقتنعوا بهذا الكتاب، فهم يجادلون بالباطل ليردوا ما عندك من الحق، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهذا من صفة أهل الكتاب المجادلة والمخاصمة والمنازع للحق بالباطل، بالباطل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لعنهم الله، لعنهم الله وذمهم لما خاصموا في الحق ونازعوا فيه وردوه ودحضوه بالباطل. نعم، فهذا لا ينبغي لمسلم أن يكون فعله وأن يكون مخاصما كما خاصم أهل الكتاب وكما فعل أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع مما قال. أخرجه أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادي رحمه الله. من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع مما قال. إن المخاصمة بالحق تعتبر من أسباب الضلال. قال الله سبحانه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. ثبت في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. حديث في الصحيحين مسلم الإمام الوادي رحمه الله تعالى، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. فهذه المخاصمة لإبطال الحق والمنازعة في إبطال الحق هذه مما نهى الله عز وجل عنها. قال ابن عباس: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما، كفى بك إثما أن تكون مخاصما للحق، معانا للحق، منازعا للحق. إن هذه الصفة صفة مذمومة أن تنازع الحق، وإنما الواجب على المسلم أن يكون منقادا مذعنا، نعم قبولا لأمر الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم، أسلم قلبه وأسلمت جوارحه وأفعاله لله تبارك وتعالى ولأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفلح، قد أفلح من أسلم، استسلم لأمر الله وانقاد لأمر الله وأذعن لأمر الله، فلا يخاصم أوامر الله ولا ينازع في شرع الله ولا يدفع الحق الذي جاء من عند الله. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، علينا أن نسلم لأمر الله وأن نرضى بما أمر الله وأن نكون قابلين منقادين لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم. ومن هذه المسائل التي حصل لهم بها الهلاك المخاصمة في الحق. لو قرأت كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن من أسباب هلاك الأمم مخاصمتهم لأنبياء الله ورسله ولما جاءوا به من الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال الله قبل ذلك: كذبت قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه سنة هؤلاء الكفار، نعم، أنهم يخاصمون بالحق وينازعون الحق ويعاندون الحق. فهذا مما يجب عليك أن تجتنبه، ترك الخصومات. الخصومات التي خاصم بها أعداء الإسلام وهكذا أهل الأهواء والبدع لها صور، منها ما ذكر الله عز وجل من مخاصمة الكفار للأنبياء أنهم قالوا كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة التغابن: ألم يأتهم نبأ الذين كفروا من قبل قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا هذه مخاصمة، هذه من صور مخاصمة الكفار للأنبياء، أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. قال الله سبحانه مبينا مخاصمة الكفار للأنبياء: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذه من مخاصمة الكفار، إنكارهم للبعث، إنكارهم للإحياء بعد الموت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، بعد أن قال أن هذا الإنسان خصيم مبين في الخصومة ينازع الحق، هذا الذي الله عز وجل قادر عليه وعلى إعادته. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. هذه من مخاصمة الكفار للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومما خاص به الكفار أنبياء الله عز وجل ما قصه الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه في كتاب الكريم: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا ما هذا إلا بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا ولو شاء الله لأنزل ملائكة. انظر كيف المخاصمة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هذا قول قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام. قالوا يا نوح إنا لنراك في ضلال مبين. ما هذا؟ هذه كلها من المخاصمة فيما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. فيجب عليك ألا تكون مخاصما للحق، ألا تكون منازعا للحق. نعم، فإن من عقيدة أهل السنة ترك الخصومات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك الخصومات، أي في الدين لا تخاصم في دينك، فإنك إذا خاصمت في الدين لإبطاله ولعدم قبوله كنت متشبها بالكفار وبأعداء الإسلام. نعم، إن أهل الأهواء والبدع والحزبيات خاصموا في الدين، فمنهم من يقول لو قلنا الله مستوي عن عرشه لقلنا كان جسما. هذه مخاصمة في عدم قبول الحق الذي أخبر الله عز وجل به عن نفسه من الأسماء والصفات. خاصمت الجهمية وخاصمت المعتزلة وخاصمت الأشاعرة في باب الأسماء والصفات وفي باب مسائل الإيمان والتوحيد، وهكذا الصوفية وهكذا الحزبيون خاصموا في هذه الأبواب، أبواب الإيمان وأبواب التوحيد وأبواب العقيدة الصحيحة، فدحضوا الحق الذي جاء في القرآن والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فنفوا أسماء الله وصفاته كما فعلت الجهمية. نعم، ونفوا الصفات وأثبتوا الأسماء كما خاصمت بذلك المعتزلة، وهكذا الأشاعرة أثبتوا سبعا ونفوا البقية. كل هؤلاء مخاصمون في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. سماهم الله عز وجل الذي ما يثبت أسماءه ولا صفات ملحدة، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإن من الإلحاد في أسماء الله ألا تثبتها، من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي بها الآلهة والأصنام والأنداد التي تعبد من دون الله عز وجل، من الإلحاد في أسماء الله أن تصفه بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم، فالجهمية سلكت هذا المسلك، مسلك المخاصمة، وهكذا المعتزلة، وهكذا الأشاعرة، والتحق بهم من بعدهم من فرق الضلال، فالصوفية في العقيدة أشاعرة، والرافضة في العقيدة معتزلة، وهكذا عند الحزبيين من النفي للصفات كما هو عند حسن البناء. نعم، فإنه مفوض في باب الأسماء والصفات، في باب الصفات مفوض، وهكذا عنده تمشعر. نعم، وهكذا غيره كعمر التلمساني وغيره من هؤلاء الحزبيين الذين وقعوا في هذه البدع التي كانت في الجهمية وفي المعتزلة وفي الأشاعرة. نعم، وهكذا حصل من هؤلاء من هذه المخاصمة في آيات الله وفي صفات الله. نعم، خاصموا في أمر يجب عليهم أن يذعنوا له، أمر الجماعة وعدم التفرق، خاصموا في هذا ففرقوا المسلمين جذر مدر. نعم، وجعلوهم أحزابا وطوائف متناحرة، والله عز وجل قد أمر بلزوم الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا، فخاصموا في هذا الباب وفرقوا المسلمين، ونازعوا في هذا الباب وجعلوهم شذر مذر، فهم مخاصمون في آيات الله سبحانه وفي أوامره وفي نواهيه. نهى الله عز وجل عن التشبه بالكفار فخاصموا في هذا الباب وتشبهوا بهم، فأدخلوا الديمقراطية وعملوا بالانتخابات وسارعوا إليها وهرعوا إليها ودعوا إليها، وهكذا هلم جرى في أوامر الله عز وجل وفي نواهيه، خاصمت الحزبية وخاصم أهل الطوائف المبتدعة في هذا الزمان على شتى فرقهم واختلاف أسمائهم وأصنافهم. فما من صاحب بدعة ولا هوى إلا وترى عنده من المخاصمة لآيات الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وربما تكون المخاصمة كبيرة وربما تكون المخاصمة صغيرة، كل بحسمه. نعم، فالواجب أن تترك الخصومات، وضد ذلك أن تكون مذعنا منقادا متبعا مكتفيا متأسيا. نعم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد حذر السلف رحمهم الله تعالى من أهل الخصومات، فيقول أحدهم: لا تجالسوا أهل الأهواء، ويقول أحدهم: إياكم والخصومات في الدين، ولا تجالسوهم، لا تجالس هؤلاء، فإن الخصومة في الدين تضعف الإيمان وتورث البغضاء والشحناء وتورث الردة والعياذ بالله. نعم، وتورث المنازعة للحق وإبطال الحق الخصومة في الدين نعم طريق يؤدي إلى الهلاك. دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الخصومة في الدين تؤدي إلى سخط الله، ومن خاصم في باطل لم يزل في سخط الله، وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع مما قال. هذا مما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ترك الخصومات، فهذا من عقيدة أهل السنة ومن أصول الدين التي يجب العمل بها ترك الخصومات. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. قال رحمه الله: وأعلم أنه ما كان زندقة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. وقال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدعة ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. هذا من السنة، أصول السنة. وقال علي رضي الله عنه: إياكم الخصومة فإنها تمحق الدين. وقال محمد بن حنفية: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، أي من أسباب ذهاب الدنيا حصول الخصومة في الله عز وجل. وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال الله عز وجل في الذي جادل في ربه في سورة الرعد: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى كافر يدعوه إلى الله، فلما جاه الرسول قال: من ربك؟ صف لي ربك. أمن حديد هو؟ أمن ذهب هو؟ أمن فضة هو؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: ارجع فادعه. فرجع إليه فقال له مثل ما قال في الأول، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له: إن الله قد أنزل على صاحبك صاعقة من السماء. وأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فهذه طريقة الكفار وطريقة أهل الأهواء والبدع، المخاصمة في الله سبحانه وتعالى. نعم، خاصمت الجهمية في الله سبحانه وتعالى فنفوا أسماء وصفاته. نعم، خاصموا في الله فقالوا: ليس بسميع وليس له سمع ولا بصير ولا بصر ولا عليم وليس له علم، وهكذا. فهم يعبدون عدما. نعم، ولهذا كفرهم أهل العلم بهذه العقيدة الباطلة ولقد تغلد كفرهم خمسون من بعد مئة من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام قد حكاه, وكذا الطبراني قبله قد حكاه, والإمام اللالكائي حكاه عنهم, وكذا الطبراني قد حكاه من قبله قد حكاه الطبراني. نعم, تلك الأبيات التي تدل على أن العلم قد كفروا الجهمية بهذه العقيدة وهذه المخاصمة في الله عز وجل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضا للخصومات غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا هو, من خاصم في الحق يتنقل, لأن الخصومة تورث الشك, تورث الريب. نعم, فمن خاصم في الحق لا شك ولا ريب أنه سيتنقل, كل يوم يتنقل, نعوذ بالله من الخذلان. لا تجادل على الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. انتبه من هؤلاء, اترك الخصومات وأهلها. هذه عقيدة أهل السنة, وهذا من أصول أهل السنة, ترك الخصومات. سبحانك بحمدك, نستغفرك ونتوب إليك.